بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم
كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فيقول المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك: وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا، نبئ بإقرأ ورسل المدثر وبلدهما الثاني. هذا البيان فيه تفصيل لعمر النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه بيان عمره عليه الصلاة والسلام على سبيل الإجمال وكم عاش صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا بيان قدر عمره عليه الصلاة والسلام ما قبل النبوة، وفيه بيان قدر عمره عليه الصلاة والسلام بعد النبوة، وكم عاش صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا، وفيه بيان بأي شيء صار نبيا وبماذا أصبح رسولا مرسلا من عند الله جل وعلا، وما هو البلد الذي عاش فيه. نأتي على هذه النقاط نقطة نقطة. أما عمره على سبيل الإجمال من حين ولادته إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم، فقال المؤلف كم؟ 63 سنة. ومن العجب سبحان الله عند أهل العلم عنايتهم بعمر النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أن الترمذي رحمه الله في كتاب الشمائل المحمدية بور رحمه الله في آخر الكتاب بابا، فقال: باب ما جاء في سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ساد النصوص في ذلك. فتأملوا إخواني كيف كانت عناية العلماء إلى هذا الحد بأمر النبي عليه الصلاة والسلام حتى في الدقائق وفي الأمور الجلية وفي الأمور أيضا الخفية. تقول عائشة رضي الله عنها مقررة هذا، وأنه صلى الله عليه وسلم عاش 63 سنة، قالت: توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو إذ 63 سنة. كانت وفاته عليه الصلاة والسلام عندما أتم هذا العمر، وذلك في يوم الاثنين 12 ربيع الأول سنة 11 من الهجرة. قرر المؤلف رحمه الله أن مدة عمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة كم؟ 40، ومدة نبوته ورسالته 23. طيب، يقول أنس رضي الله عنه: أنزل عليه صلى الله عليه وسلم وهو ابن 40، رواه البخاري صحيح. أنزل عليه أي القرآن أوحي إليه وهو ابن 40. فإذا كان قد مات صلى الله عليه وسلم عمره 63 سنة، وأنزل عليه القرآن وعمره وهو ابن 40 سنة، إذا مدة الرسالة كم تكون؟ 23 سنة، كما قرر المؤلف. ولهذا قال: و23 نبيا رسولا. قال رحمه الله هنا: نبئ بإقرأ، أي صار نبيا بعد نزول قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق الآية. قال: وأرسل بالمدثر، أي أصبح رسولا بعد نزول قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، إلى آخر الآية. قوله رحمه الله: وبلده مكة، يعني البلد الذي ولد فيها، نشأ فيها، عاش فيها عليه الصلاة والسلام مدة 40 سنة قبل النبوة، وبعدها بعد النبوة أيضا بقي 13 سنة يبلغ فيها إلى الله جل وعلا. لهذا لا نستغرب أيها الأخوة بعد ذلك أن يقف صلى الله عليه وسلم على أقراب مكة عندما أخرجه قومه ويقول يخاطب مكة: إنك أحب بلاد الله إلى الله. الشاهد اخواني ان مثل هذا الامر يعطينا مدى ما كان عليه النبي عليه الصلاه والسلام بحبه لمكه. يعني طوال عمره عليه الصلاه والسلام في مكه ان كم 53 سنه وهو في مكه ثم يخرج منها عليه الصلاه والسلام. لا يخرج هو باختياره يخرج والعياذ بالله. ثم قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك باي شيء بعث الله نبيه عليه الصلاة والسلام. هذا أيضا جانب هام في معرفته من جوانب معرفته عليه الصلاة والسلام، وهو معرفة ما بعث به عليه الصلاة والسلام، معرفة الشيء الذي أرسل من أجله. ولعل هذا من أعظم جوانب المعرفة بالنبي صلى الله عليه وسلم ولزوم العناية به عند دراسة هذا الأصل الكبير. قال رحمه الله بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. نعم، بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. هذا من المؤلف رحمه الله بيان لمقاصد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن هذه البعثة كانت لأجل مقصد جليل وهدف جليل، وهو ماذا؟ بعثه الله أخوانا بالنذارة عن الشرك والدعوة إلى التوحيد. قال الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذا قول المؤلف رحمه الله بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، هذا فيه بيان الغاية من بعثته صلى الله عليه وسلم، وشرح وظيفته عليه الصلاة والسلام الذي كلفه الله جل وعلا به. هذا الأمر أفصح عنه صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن ذلك، وأنه إنما بعث بالدعوة إلى التوحيد والنذارة عن الشرك. في صحيح مسلم من حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: وتأمل هذه الحادثة لأنها تدل على رجاحة عقل هذا الصحابي الجليل قبل أن يسلم. يقول: كنت أنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة، يعني غير مقتنع بعبادتهم ولا بأعمالهم التي يقومون بها. كنت أنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان. ثم قال: فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، أي بلغه أخبار النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد جاء صيته وانتشر أمره عليه الصلاة والسلام حتى وصل إلى عامة القبائل. قال عمرو: فقعدت على راحلته فقدمت عليه، أي وصل إلى مكة. قال: فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا، يعني مختبئا عليه الصلاة والسلام، لأن الأذى عليه كان شديدا، ودعوته صلى الله عليه وسلم كانت سرا أيضا في أول أمرها. قال: فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه، أي أنهم جريئون عليه في إساءة سمعته، في تكوين صورته عليه الصلاة والسلام، في التحذير منه، بل في القرب عليه الصلاة والسلام له. قال عمرو: فتلطفت حتى لغيت عليه. وهذا فيه حسن التدبير من عمرو للوصول إلى الحق. كيف يصل إلى الحق؟
قال: فتلطفت حتى دخلت عليه. فقلت له: ما أنت؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنت؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: أنا نبي. قال عمرو: وما نبي؟ إيش معنى نبي يعني؟ قال: أرسلني الله. قال عمرو: فبأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله وحده لا يشرك به شيء. هذه هي الغاية من هذه البعثة من إرساله عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة، بأي شيء أرسلك؟ هذا سؤال عمر. جواب النبي عليه الصلاة والسلام: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله وحده لا يشرك به شيء. إذن هذا الحديث أيضا دليل لقول المؤلف: بعثه الله بالنذارة ويدعو إلى التوحيد. ثم ذكر المؤلف الدليل على ما قرره من أن الغاية من بعثته صلى الله عليه وسلم هو تحقيق التوحيد، هو إخلاص العبودية له عز وجل، هو النهي عن الشرك والتحذير منه. فقال: والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى آخر الآيات. هذه الآيات إخواني أو هذا الدليل ذكره المصنف رحمه الله تعالى لبيان ما استدل به، وهو أن الله جل وعلا بعث نبيه بالنذارة عن الشرك والدعوة إلى التوحيد. فيقول: والدليل، أي ما الدليل على أن الله جل وعلا أرسل نبيه عليه الصلاة والسلام أصالة وأساسا من أجل هذا المقصد، وهو الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك؟ هذه المسألة إخواني يعني تعد من أهم وآكد معرفة هذا الأصل كما قلت لكم، أي معرفة الله ومعرفة أن الله أرسل نبيه صلى الله عليه وسلم للدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك. هذا من أجل المسائل ومن أعلى المسائل ومن أشرف المسائل، لأن حياته صلى الله عليه وسلم من حين رسالة الله جل وعلا له ومن حين بعثته إلى أن توفي عليه الصلاة والسلام كلها في تقرير هذا الأصل. فيقول المصنف رحمه الله: قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر، أي أنه صلى الله عليه وسلم صار نبيا بأي شيء؟ صار نبيا بقوله تعالى: يا أيها المدثر. وقوله جل وعلا: قم فأنذر، هذا أمر بالإنذار، وبذلك صار رسولا منذرا عليه الصلاة والسلام. هذه الآيات التي جاء بها المصنف لها سبب نزول، فقد روى البخاري ومسلم من حديث جابر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي، يعني فترة تأخر الوحي عنه، فقال صلى الله عليه وسلم في حديثه: فبينما أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء، من هو؟ جبريل، نعم، قال: جالس على كرسي بين السماء والأرض. يعني إذا قلنا نحن أن جبريل له 600 جناح، كم حجم هذا الكرسي الذي يجلس عليه جبريل؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: فجثت منه رعبا، يعني جثت يعني سقطت ووقعت من شدة الخوف، لأنه أول مرة يرى جبريل على خلقته الحقيقية. قال: فرجعت فقلت: زملوني، قال: فدثروني، يعني غطوه، فأنزل الله: يا أيها المدثر، إلى قوله: والرجز فاهجر. هذا هو سبب نزول هذه الآية. المؤلف رحمه الله للتأكيد والإيضاح على ما تضمنته هذه الآيات من بيان وظيفة النبي عليه الصلاة والسلام الأصلية، وهي الدعوة إلى توحيد الله والنهي عن الشرك، قام أيضا بتفسير هذه الآيات وشرحها. فقال رحمه الله: ومعنى قم فأنذر أي ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. فقوله قم فأنذر أي أنذر عن الشرك وانهى عنه وحذر منه، أنذر عن الشرك سواء بقولك أو بفعلك أو بالنهي المباشر عنه أو ببيان آثار الشرك وخطره. أنذر عن الشرك سواء كانت صور هذه الشرك قولية أو كانت فعلية، مثل الطواف، مثل على القبور، مثل تعليق التمائم، مثل الحروز إلى آخره، حتى عن الشرك الذي بالباطن من الرياء وحب السمعة إلى غير ذلك. إذن هذه كلها تدخل في قول الله جل وعلا قم فأنذر، وتندرج تحت تفسير المصنف رحمه الله ينذر عن الشرك، ثم قال ويدعو إلى التوحيد. كيف دعا النبي عليه الصلاة والسلام إلى التوحيد؟ ببيان فضائل التوحيد إخواني، بتوضيح ثماره، ببيان ما للموحد من خير في الدنيا والآخرة، بذكر آثار التوحيد الطيبة على الموحد لله عز وجل والمعظم له والمفرد له سبحانه وتعالى بالعبادة، ببيان أقسام التوحيد، بشرح أنواع العبادة، كل هذا يدخل في الدعوة إلى التوحيد بلزوم صرف العبادات كلها لله جل وعلا دون غيره. هذا المعنى وهو قوله يدعو إلى التوحيد أكد عليه في الآية الأخرى التي بعدها، فقال وربك فكبر. ما معنى ربك فكبر؟ قال عظمه بالتوحيد، عظم ربك بالتوحيد، هذا معنى وربك فكبر، أي عظم ربك بالتوحيد كما تقدم، عظم الله جل وعلا دون غيره بالإيمان بالتوحيد بالإجلال، اجعل الله جل وعلا هو قصدك، هو غايتك، هو محبوبك. إن تحركت أو أقدمت على شيء فليكن إقدامك وعملك لله، إن تركت وانتهيت وابتعدت عما يسوء فمن أجل الله، فدعوتك وإنذارك وعبادتك بكل أنواعها من أجل من؟ من أجل تعظيم الله جل وعلا. لهذا قال مبينا، لهذا قال تعالى مبينا أن العبادات إنما تكون من أجل تعظيم الله، قال وأقم الصلاة لذكري. إذن العبادات بكافة أنواعها ما شرعت إخواني في الأرض إلا من أجل عبادة الله وتعظيمه وجلاله. ثم قال رحمه الله قال تعالى وثيابك فطهر. ماذا قال في تفسيرها؟ قال طهر أعمالك من الشرك، أي نقي أعمالك التي تتقرب بها إلى الله عز وجل من الشرك، طهرها من الشرك وخلصها من كل ما يشوب توحيدك من البدع والمعاصي، فإن هذه الأمور تؤثر في توحيد الإنسان، تخدش في إيمانه بالله جل وعلا. على رأسها كما تقدم، على رأس هذه الأعمال التي تؤثر في التوحيد هو الشرك بالله جل وعلا، لأن الشرك بالله جل وعلا كما تقدم معنا مرارا مبطل للأعمال ومذهب للحسنات. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك والرجس فاهجر. الرجس ماذا قال في تفسيرها؟ الأصنام. وهجرها قال هو تركها وأهلها، يعني ترك أهلها، ترك الأصنام وترك أهل الأصنام، البراءة منها ومن أهلها، البراءة من الأصنام والبراءة من ها من أهل الأصنام. إذن هجر الأصنام المراد منه ماذا؟ ها تركها وترك أهلها وكل معبود سوى الله جل وعلا. إذن هذا إخواني يفيدنا أن أجل المطالب وأعلاها وأشرفها هو توحيد الله، ولهذا صدع إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأعلن هذا المعنى في قومه. ماذا قال؟ وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي. هذا فيه هجر الأصنام، وفيه هجر أيضا ها لأهل الأصنام وإعلان العبودية لله جل وعلا، واضح؟ إذن هذه الآيات من سورة المدثر عرفنا الآن سبب نزولها، عرفنا أيضا تفسيرها من خلال كلام المؤلف، وقفنا وقفة يسيرة أو الآن نقف وقفة يسيرة على بعض فوائد هذه الآيات، لأن هذه الآيات فيها أصول وقواعد عظيمة لابد أن نقف عندها. أتمنى أن تنتبهوا لي حتى تعرفون مدى أهمية هذه الآيات مع قلة ألفاظها. الفائدة الأولى أو القاعدة الأولى من هذه الآيات أن أهم وأوكد ما ينبغي التحذير منه هو الشرك بالله تعالى، وأيضا كل ما يؤدي إلى الشرك بالله جل وعلا، لقوله سبحانه هنا قم فأنذر. تقدم معنا إيش معنى قم فأنذر، وأن معناها أنذر عن الشرك وادعو إلى التوحيد. الفائدة أو القاعدة الثانية أن التحذير من الشرك ووسائل الشرك واجب على من قدر على ذلك. أين هذا؟ لأنه قال فأنذر، والتفسير الإنذار عن الشرك، وأنذر هذا أمر أليس كذلك؟ والأمر لأي شيء؟ للوجوب. إذن التحذير من الشرك واجب. لماذا نحذر من الشرك؟ تقدم هذا معنا بالتفصيل عند قول المؤلف أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. تقدم أيضا معنا عند قول المؤلف وأعظم شيء نهى الله عنه هو الشرك، أليس كذلك؟ ذكرنا 10 وجوه. إذن كان الشرك منهيا عنه ماذا؟ نهيا مطلقا أبدا، لا هوادة فيه أبدا. طيب، الفائدة الثالثة أو القاعدة الثالثة أن تعظيم الله جل وعلا وإجلاله إنما يكون بتوحيده والقيام بعبوديته، وهذا التعظيم أيضا واجب على كل عبد حسب استطاعته، ولا يتحقق إخواني هذا التعظيم إلا بتصفية التوحيد، إلا بتنقيته كما تقدم من أي شيء؟ من شوائب الشرك، من شوائب البدع، من كدر المعاصي، على تفاوت هذه المراتب، الشرك مراتب والبدع مراتب والمعاصي مراتب أيضا. فلا بد أن يسعى المرء إلى أن يطهر قلبه من هذا، من هذه الشائبة، ولا بد أن يعظم الله جل وعلا تعظيما مؤكدا. الفائدة الرابعة أن تطهير الأعمال من الشرك ومن كل ما دون الشرك أيضا من مبطلات الأعمال لازم في حق المسلم، لقوله تعالى وثيابك فطهر. الفائدة الخامسة والأخيرة وجوب البراءة من الشرك وأهله، لقوله عز وجل والرجز فاهجر. تقدم معنا عند قول المؤلف في بداية الرسالة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، أليس كذلك؟ لأن البراءة مطلوبة من أي شيء؟ من الشرك ومن أهل الشرك. أيضا تقدم معنا عند قول المؤلف رحمه الله عند بيانه لمعنى الإسلام قال والبراءة من الشرك وأهله، هذا أيضا أصل عظيم من أصول العقيدة الإسلامية. هذه أخواني 5 فوائد، وإن شئتم يعني قلتم 5 قواعد، هي في الحقيقة تعد أصول عظيمة وقواعد أساسية في باب توحيد الله جل وعلا والإيمان به وتعظيمه وإجلاله. السؤال هنا ما موقف النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه بعد نزول هذا الأمر الإلهي والخطاب الرباني جل منه جل وعلا، ما موقفه عليه الصلاة والسلام منه؟ مع أن هذه الآيات يسيرة، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، كلنا يحفظها ربما يكررها. الجواب أن النبي عليه الصلاة والسلام هب لهذا الخطاب وامتثل عليه الصلاة والسلام هذا الأمر، وقام بإنذار قومه عليه الصلاة والسلام الشرك ودعاهم إلى توحيد الله، وقام عليه الصلاة والسلام بذلك أعظم قيام، نهى عن الشرك بنوعيه الأصغر والأكبر، نهى عن الشرك وعن وسائل الشرك، حذر عليه الصلاة والسلام من الأعمال المخلة بالتوحيد، سواء كانت هذه الأعمال متعلقة بالظاهر أو متعلقة بالباطن، سواء كانت هذه الأعمال قولية أو كانت فعلية، بل حتى نهى صلى الله عليه وسلم عن الألفاظ الموهمة التي فيها تنقص لله تبارك وتعالى، أو العبارات التي يشعر من خلالها أو يلتمس من خلالها عدم الإجلال لله، عدم التقدير لله. كل هذه الأمور حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام، وفي المقابل أيضا دعا إلى توحيد الله دعوة كاملة تامة من جميع الوجوه، بيّن فضائل التوحيد، بيّن آثاره ومنافعه المباركة التي تعود على الموحد، شرح صلى الله عليه وسلم العبادات المختلفة. ومما يبين لنا مبادرته صلى الله عليه وسلم وسعيه في امتثال هذا الأمر لربه تبارك وتعالى ما دونه لنا أهل العلم في كتب الحديث ومصنفات السيرة. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد النبي عليه الصلاة والسلام الصفا، يعني جبل الصفا، فجعل ينادي: يا بني فهر، يا بني عدي، أسماء لبطون من قريش. قال: حتى اجتمع، فجعل الرجل بعد أن سمع هذا النداء يعني من قريش، إذا لم يستطع أن يخرج هو أرسل رسولا من عنده لينظر ما الأمر، ما الخبر. فجاء أبو لهب وقريش، وانظروا الآن إلى حوار النبي عليه الصلاة والسلام معهم. قال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي وراءنا تريد أن تغير عليكم، أي تهجم عليكم، تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقي؟ انتبهوا لهذا، انتبهوا يعني من الجواب، انتبهوا لجواب قريش، عفوا، ماذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا، 40 سنة ما جربنا عليك إلا صدقا. طيب، لكن انظروا إلى البلية التي ستأتي الآن، يعني سبحان الله، 40 سنة لا يعرفون عن النبي عليه الصلاة والسلام كذبة واحدة، بعد 40 سنة لما جاءهم بما عند الله رموه بالكذب والكهانة والجنون والسحر، هذا غاية التناقض. قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال عليه الصلاة والسلام: فإني لكم نذير بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك، ألهذا جمعتنا سائر اليوم؟ يعني وقاحة يا إخوة، يعني نسأل الله العافية، كبر، 40 سنة يقول ما جربنا عليك كذبا، بعد 40 سنة هل يعقل أن يكذب الإنسان؟ أبدا، ولا في معاملة واحدة، ما جربنا عليه إلا صدقا. فنزل قول الله جل وعلا: تبت يدا أبي لهب وتب. طيب، حديث آخر يبين عليه الصلاة والسلام فيها النذارة، وهو حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث يبين لنا أخواني حاله عليه الصلاة والسلام مع أمته، قال صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل ما بعثني الله به، يعني من الدعوة إلى التوحيد، النهي عن الشرك، تعظيم الله، كمثل رجل أتى قوما فقال رأيت الجيش بعيني. الجيش أي الذي يريد أن يهجم عليكم أن يتقصدكم بالهلاك، هذا حالي يقول عليه الصلاة والسلام معكم. رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان. قال العلماء لاحظوا كلمة النذير وصف آخر معها إيش؟ العريان. قال أهل العلم النذير العريان هو الذي تجرد من ثيابه ليس عليه شيء، ومع هذا ماذا فعل بثيابه التي خلعها؟ رفعها. لماذا؟ إخبارا منه بخطر ما هو قادم على قومه. كيف سيكون حال الناس؟ يدركون الخطر أم لا يدركون؟ يدركون، أليس كذلك؟ نعم، لأن هذا أبين لحال ومعرفة الخطر الذي هم قادمون الذي هو قادم عليهم. قال العلماء وإنما يفعل ذلك النذير لأنه أبين للناظر وأبلغ وأقرب وأشنع منظرا، لأن هذا منظر غريب أن يخلع الإنسان ملابسه كلها، نعم، حتى يكون نذيرا لقومه فيأخذوا أهبتهم ويستعدوا حتى لا يدركهم العدو. قال عليه الصلاة والسلام وإني أنا النذير العريان فالنجاة النجاة، أي اطلبوا النجاة فانجوا بأنفسكم، اطلبوا الهرب. قال عليه الصلاة والسلام فأطاعه طائفة فأدلجوا على مهلتهم، يعني ساروا بالليل استجابوا لهذا الإنذار. قال وكذبت طائفة فصبحهم، أي أتاهم العدو بغتة فقضى عليهم. فلاحظوا يا إخوة يعني كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام قرب حاله عليه الصلاة والسلام وما هو عليه من النذارة، وبين لنا خطر الأمر ونهانا عليه الصلاة والسلام وحذرنا وشدد في ذلك وقال النجاة النجاة، فمن أطاعه عليه الصلاة والسلام دخل الجنة ومن عصاه عليه الصلاة والسلام دخل النار. يقول ابن القيم رحمه الله هنا كلمة طيبة، يقول عندما تكلم عن الجهاد ومراتب الجهاد وما كان عليه عليه الصلاة والسلام في مغازيه وسراياه، قال فإنه لما نزل عليه عليه الصلاة والسلام يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، شمر عن ساق الدعوة وقام في ذات الله أتم قيام ودعا إلى الله ليلا ونهارا وسرا وجهارا. لما نزل فاصدع بما تؤمر، صدع بأمر الله لا تأخذوا في الله لومة لائم، فدعا إلى الله جل وعلا الصغيرة والكبيرة والحرة والعبد والذكر والأنثى والأحمر والأسود والجن والإنس. لما صدع بأمر الله وصرح لقومه بالدعوة وناداهم بسب آلهتهم وعيب دينهم اشتد أذاهم له صلى الله عليه وسلم ولكل من استجاب له من أصحابه ونالوه بأشد الأذى. وهذه سنة الله جل وعلا في خلقه، كما قال تعالى ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. مما ينبغي أن نتنبه له في هذه عند هذه الآية أن قوله قم فأنذر ليس خاصا به عليه الصلاة والسلام كما يقول أهل العلم، بل إنه شامل له ولأفراد أمته على اختلاف طبقاتهم بحسب وسعهم وطاقتهم. فواجب علي وعليكم وعلى كل طالب علم أن يجد في الإنذار عن الشرك وأن يدعو إلى التوحيد وإلى عبادة الله وإلى إفشاء هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الناس، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب، يقال بعد هذا كم بقي صلى الله عليه وسلم على هذه الدعوة إلى التوحيد والنذارة من الشرك؟ ما هي المدة التي مضت من حياته عليه الصلاة والسلام في مكة في الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك؟ نعم. قال المؤلف رحمه الله: أخذ على هذا 10 سنين. دليله ما رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح على شرط مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين يتبع الناس في منازلهم بعكاظ. عكاظ اسم سوق كان موجودا في تلك الفترة، وفي بعكاظ ومجنة، وفي المواسم أي أيام الحج بمنن. يقول صلى الله عليه وسلم: من يؤويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالات ربي وله الجنة، عليه الصلاة والسلام. ثم تطرق المؤلف كما ترون إخواني إلى ذكر بعض الحوادث الهامة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أيضا من جوانب معرفته. وهذه الحوادث كان لها صدى كبيرا عند العرب عموما وعند قريش وأهل مكة خصوصا. ومن هذه الحوادث حادثة الإسراء والمعراج وحادثة الهجرة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وبعد العشر عرج به إلى السماء وفرض عليه الصلوات الخمس وصلى في مكة 3 سنين. ثم قال بعد ذلك: وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. إذن هاتان حادثتان حصلتا في مكة، حادثة الإسراء والمعراج وحادثة الهجرة إلى المدينة. المؤلف رحمه الله هنا ذكر أمرا هاما. ما هو هذا الأمر فيما يخص الإسراء بالنبي عليه الصلاة والسلام والعروج به؟ إنه أمر فرض الصلوات الخمس. هذه الصلوات الخمس فرضت على النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة المعراج، وهذا يعني أنها فرضت في مكان عال، وفرضت أيضا بلا واسطة بين الله جل وعلا وبين نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذا كله إخواني يدل على منزلة هذه الصلوات الخمس وعلى كبير شأنها وعظيم فضلها، وأن المسلم عليه أن لا يتهاون بها، أن لا يتساهل في أدائها، أن يحافظ عليها ما استطاع، أن يربي عليها من تحت يده من أبنائه وأولاده إلى غير ذلك. ولهذا قال المؤلف: وفرضت عليهما إيش صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس. نعم. طيب، بعد هذه الحادثة حادثة الإسراء بقي عليه الصلاة والسلام في مكة، يقول المؤلف، 3 سنين يصلي عليه الصلاة والسلام في مكة حسب ما فرض الله عز وجل عليه في تلك الفترة. بعد مضي هذه السنوات كلها وما حصل فيها، أمر عليه الصلاة والسلام بالهجرة من مكة إلى المدينة. دليل هذا ما رواه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 فمكث 13 سنة يوحى إليه، أي في مكة، ثم أمر بالهجرة فهاجر صلى الله عليه وسلم 10 سنين أي في المدينة، ومات وهو ابن 63 سنة، وهو ابن 63 سنة صلى الله عليه وآله وسلم. ثم تطرق المؤلف رحمه الله تعالى إلى موضوع الهجرة، نقف عند هنا إلى هنا لأن الوقت قد انتهى، ومن الكلام على الهجرة فما بعدها إن شاء الله نكون بإذن الله ننتهي من الرسالة. وأسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين.